ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، فكنا قد رأينا في آخر مجلس من هذه المجالس الطيبة إن شاء الله الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن أعظم وأهم الآداب مع الله سبحانه وتعالى هو تحقيق توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له تعالى. ثم ذكرنا بعض مظاهر العبادة التي يليق بالمسلم أن يحصلها لتتم عبادته على أكمل وجه وعلى أعظم قربة. واليوم معنا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرج على هذه النقطة كذلك، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في هذا الخير الذي ننعم به، هو داعي الله عز وجل إلى مثل هذه الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية التي رضيها لنا رب البرية سبحانه. إذن فلا بد إذن من معرفة بعض حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين: وأما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه أولا كمال التسليم له والانقياد لأمره، هذا أعظم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كمال التسليم له، ويقصد بكمال التسليم وليس مجرد التسليم. الإنسان قد يفعل شيئا أمر به وهو له كاره، وهو له كاره يفعله يعني على مرض، لكن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن من كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بين أيدينا اليوم بمثابة شخصه صلى الله عليه وسلم. وكل منا كما سيأتي بيانه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يستحضر وجوده أمامه وهو الذي يخبره بهذا، لا بد أن يستحضر هذا الأمر لكي يسهل عليه الانقياد والامتثال. يقول رحمه الله: أول أدب كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله أو يحمله معارضة باطل يسميه معقولا، أي يرد الإنسان شيئا من سنة النبي العدلان صلى الله عليه وسلم لأجل شيء يسميه معقول، هذا يخالف المعقول. قال: أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده، أو شيء يقول لك يوحده بالتحكيم والتسليم كما وحد المرسل بالعبادة والذل والخضوع والتوكل. يقول رحمه الله: لابد أن تسلم للمرسل كما سلمت للمرسل. قال: ولا نجاة للعبد من عذاب الله عز وجل أبدا، لا نجاة له من عذاب الله عز وجل إلا بهما، أي بتوحيد المرسل وتوحيد متابعة المرسل، فلا يتحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره. هذا الكلام الذي يسوقه ابن القيم رحمه الله هو ميزان أو مقياس محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة قد تكون مجرد دعوة، قد تكون مجرد دعوة، والدعاوى أو الدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، والبينة على المدعي. فكل من ادعى أنه يحب محمد صلى الله عليه وسلم فالميزان الذي تزن محبته له صلى الله عليه وسلم هو ما هو اتباعه وعدم مخالفة أمره. وسنسوق لهذا الأدب الأول فقط سنسوق عدة صور مشرقة لامتثال الصحابة ولحبهم لرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تجد بعض الصور ننقلها لكم تتعجب من حبهم له، وهذا الحب برهان له باتباعهم له صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا يقولون فقط نحبه كما نزعم نحن اليوم، بل كانوا يتبعونه إلى أقصى أمد. من بعض الصور المشرقة التي تلاحظها من حبهم وأدبهم، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتأدب المسلم معه ويحبه أكثر من ماله ونفسه وولده ووالده والناس أجمعين. مرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول أيام هجرته، كما صح البخاري عن أبي أيوب الأنصاري أنه نزل عنده، تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري كان له بيت ذو طابقين، يعني سدة، بيت طابق الأول ثم سدة من فوق. فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، يعني أين تنزل؟ يعني تحت ولا فوق؟ يعني هو كان يؤثر أن ينزل فوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي. السفل أرفق بنا، يعني السفل كي ننزل في تحت هذا أسهل علي. لماذا؟ يغشاني أصحابي، لو كان ننزل عندك الفوق، فأنا يغشاني أصحابي، يجوني بزاف ناس فيضطرون يعني أن يمروا عليكم. قال: لا، دعني تحت، يغشاني أصحابي. وهذا من كمال عقله وفهمه صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم بها يا الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت، وأبو أيوب الأنصاري في تلكم الليلة لم يجبه نوم أبدا، يعني كما أقول طار عليه النوم. ما الذي حدث؟ هو وزوجته يخاطبها: أيعقل أن أنام على سقف تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا فوق النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أنام أبدا. ظل قاعدا، ظل مستيقظا طوال الليل. لماذا؟ يعني وجد أنه ينام فوق سقف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المستحيلات. وفي رواية عند البيهقي قال: انكسر، يعني جرة الماء انكسرت وصار الماء ربما ينزل. قال: فوضعت ثوبي، ثوب تاعه كله وش عنده يملك، وضعه في ذلكم المكان الذي تدفق فيه الماء لكي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال أدبهم معه صلى الله عليه وسلم، يعظمونه حق التعظيم ويعرفون له قدره. من بين الأمور كذلك التي توضح لكم اتباعهم له وحبهم له، لأنكم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر على أعدائه بعد الله إلا بأتباعه. يعني قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني الله عز وجل هو الذي أيد نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن بماذا؟ أيده برجال عظموه وأحبوه وفدوه بأنفسهم. هناك صورة أخرى توضح لنا هذا من كمال تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وهو يقص علينا حادثة صلح الحديبية. صلح الحديبية هذا سيأتي بعد قليل، نعود إليه وإلى حادثته. يقص علينا المسور فقال: جاء بديل بن ورقة، هذا أحد المتفاوضين مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أراد أن يخرج للعمرة، أرادوا أن يخرجوا للعمرة هم المسلمين، فصدوهم عن البيت، حبسوهم عند الحديبية. فجاء بديل بن ورقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خرجنا لقتال أحد، هذا السنة ما خرجنا لقتال أحد. قال: ولكننا جئنا معتمرين، جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، أي أتعبتهم الحرب، واحد تقول متعب أي منهوك القوى، نهكتهم الحرب وأغرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم، يعني درنا بيننا وبينهم مدة هدنة وصلح، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. لاحظوا شعار دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا بيننا وبين الناس، هذا الذي فقط نريده. قال: يخلوا بيننا وبين الناس، فإن أظهر، إن أظهرني الله تعالى عليهم ونصرني الله عليهم وغلبتهم، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. يعني شوف بعد أن يظهر الله عليهم شبك صلح بعد ما يظهرنا الله عليهم إذا أرادوا أن يدخلوا معنا فليدخلوا، وإن لم يريدوا فقد جموا أي استراحوا. جموا معناتها استراحوا. قال وإن هم أبوا يعني وإن رفضوا ذاك وذاك فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. سالفة هي صفحة العنق. قال حتى أقاتلهم حتى تنفرد سالفتي. شو معنى تنفرد سالفتي؟ حتى يطير عنقي حتى أموت وينفذن الله أمره. فقال بديل بن ورقة سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم بديل من قومهم. قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. يعني جبنا لكم رسالة من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئتم أن نعرض هذه الرسالة عليكم فعلنا. لاحظ يقول المسور رضي الله عنه يقول فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. شوف من قال هذا الكلام؟ سفهاؤهم الذين ينظرون إلى أرنبة أنوفهم فقط. إذا كنتم تذكرون بينا مرة أن المسائل الكبار للكبار لا دخل للعوام والطوام والطغام بها، هذه المسائل الكبار. قال سفهاؤهم لا تعرض علينا شيئا من كلامه، لا نريد أن تخبرنا بشيء عنه. هذا السفهاء طيش. لكن شو يقول؟ وقال ذو الرأي منهم من الكفار هات ما سمعته يقول، هات ما عندك. قال سمعته يقول كذا وكذا فأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي ديروا مدة هدنة وتخلوا بيني وبين الناس، هذا الذي أريد. فإن أظهرني الله عليكم دخلتم معي أو أردتم أن تبقوا أبقوا. فقام عروة بن مسعود الثقفي عندئذ، قام عروة بن مسعود الثقفي من أكابر عقلائهم، فقال يا قوم إن هذا الرجل قد عرض لكم أو عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها وإني ذاهب إليه فدعوني. أني راح ليه؟ خلوني نتكلم معه. لاحظ هنا وش راح يشوف؟ عروة بن مسعود الثقفي شاف العجب، يعني رأى العجب العجاب عندما راح للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ائته يلا روح له. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، صار يحدثه ومعه أصحابه أبو بكر الصديق وغيره عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب ومغيرة بن شعبة وغيره. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لبديل. قال شوف ايش راني حاب. فقال عروة عند ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت إن استأصلت أمر قومك، أرأيت إن أهلكت قومك، أنت راح تقتل قومك، أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ أنك راح تدير شيء وحد ما داره، راح تقتل قومك. إن اجتحت هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، ما هي الأخرى؟ الهزيمة. وإن تكن الأخرى يعني إن انهزمت فإني والله لأرى حولك أوشابا، إني أرى حولك أوشابا، وفي رواية أوباشا. الأوشاب هم الأخلاط من الناس من أي نوع، يمكن يكون كريم يمكن يكون حقير مخلطين، لكن الأوباش أخلاط من الناس كلهم سفلة. المقصود كائن أوشاب أي كائن أخلاط من الناس، فيهم الكريم والشريف وفيهم الحقير والوضيع، لكن إذا قلت أوباش كلهم وضعاء. فقال وإن تكن الأخرى يعني إن انهزمت فإني أرى حولك أوباشا أو أوشابا خليقا أن يفروا عنك. يعني ربما إن انهزمت أن يشوف حولك أوباش رأى فقط الأسلطية، رأى فقط الفقراء وأصحاب الثياب المبتذلة، أني أرى حولك أوباشا يوشك إن انهزمت أن يفروا عنك ويدعوك. هنالك قال له أبو بكر الصديق أمصص ببطر اللات، وهذه كلمة قبيحة غاية في القبح. أمصص ببطر اللات يعني أراد أن يزجره زجرا لا يقوم عنه. قال أمصص ببطر اللات أنحن نفر عنه وندعوه؟ لاحظ باش نصر الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم برجال، أنحن نفر عنه ونفر وندعه؟ فقال يعني عمر بن سعود يعني اسمع كلمة، فالتفت فقال من هذا؟ فقالوا له هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فقال آه لولا يد لك علي لم أجزك إياها لأجبتك. وش معنى الكلام؟ قالوا له كما درت فيها مزية من قبل، درت فيها خير ومازال ما كفأتك عليها ما رديتهولكش لأجبتك، يعني شوف المعروف عرفت لك المعروف بتاعك وإلا كنت نجاوبك. فقال لأجبتك، وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه واحدة الأولى، الضربة الأولى شكون أبو بكر الصديق جاءت وضربة مع النبي بكر الصديق. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته، وهذه كانت عادة العرب إذا أرادوا أن يتكلموا مع أحد الناس ويزعجوه تمام كما يقول يلعب له على العصا يمسك له لحيته، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك له لحيته، هذا أدب مو أدب. فجعل كلما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه المغفر وممسك بسيفه، عليه المغفر يعني الشيء يضعونه على الرأس والوجه فلا يظهر منه شيء، ويمسك بسيفه. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم غير يرمي يده لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب يده بنعل سيفه أي بحد سيفه ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يقرب يده انزع يدك حبق يدك كمان يزيد هكذا يتكلم مع ينسى يحب يرمي يده حبق يدك يعني وقف له مكان. هذا مشهد الثاني استغرب له، فالتفت إليه وقال من هذا؟ يعني استغرب من جبتم هذا الناس؟ قال من هذا؟ فقالوا له هذا المغيرة بن شعبة. يعني تفاجأ، تعرفوا ليش؟ قال آه يا غدر، وهذه العبارة غدر أي فعل صيغة سب، كي تحب تسب واحد تقول له فعل مثلا، واحد تقول له طبعا لا ما نسبوش لكن فرضا لو أردت أن تسب كافرا ولا فاسق تقول له أي فسق، ولا واحد مثلا تقول له يا خبيث تقول له أي خبث على هذا الوزن. قالوا آه يا غدر لا زلت أسعى في غدرتك. إيش معنى هذا الكلام؟ لا زلت أسعى في غدرتك. مغيرة بن شعبة قريب لعروة بن مسعود الثقفي أقرباء. مغيرة بن شعبة هذا حدثت له حادثة في الجاهلية، صحب قوما فسكروا اداهم عن المكان وسكروا وشربوا ثم قتلهم وأخذ مالهم. هذه في الجاهلية قتلهم كلهم ثلاثة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، هذا صحيح البخاري، فأسلم ووضع له المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه في شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أما المال فلست منه في شيء، أما الإسلام فأقبله. ثم إن عروة جعل يرغب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضه، ولكن كانت عنده عين تلاحظ، فجعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحد أصحابه يمسح بها جلده، يمسح بها جلده صور. النبي صلى الله عليه وسلم يمزق الصحابة رضوات يأسل بسطة أين تقع، ف تلاقيها أكفهم يمسكوها بجدهم ويمسحوا بها جلده. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. من منا يفعل هذا لو عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفعلها طبعا، ما تروحش ما يجيش واحد عالم يقول لك اسمع العلماء وقت الأنبياء يلا لا اسمح لي ما نلعبش نتحبس مع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس غيره ما بدنا. فكان يمسح بها وجهه وجلده. طبعا هذه من ما النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به وهو حي، أما بعد موته فلا. فوجلده وإذا أمرهم، شوفا هذا الشاهد على القصة هذه جبناها ماشي، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، مش نفذوا فقط لا ابتدروا يعني سارعوا لامتثال امره. واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه، الماء على وضوءه اذا توضا يقتتلون لأجله، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر. ليس في اللم يسكتوا قاع، ليس في اللم يسكتوا قاع ويستمعوا، ما يرفعوش أصواتهم حتى كي يتكلم مع صاحبه لا يرفع صوتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سنأتي بعدين نبين هل يمكن تطبيق مثل هذه الأشياء بعد موته صلى الله عليه وسلم، سنأتي على بيانه. يعني كانوا لا يرفعون أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه. شوف، كانوا لا يستطيعون أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كانوا يتركون أمامه. حتى لو جمعت أحاديث الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوصافه كيف كان عام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان وجهه، كيف كان شعره، كيف كان أسنانه، كيف كانت عينه، كيف كان يمشي، أشكون يروي عنه صغار الصحابة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا يروي لك هذا الشيء. كصغار الصغار ما عليش يشوفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكبار لا يستطيعون أن يحدوا النظر إليه تعظيما له. هنا فرجع عروة إلى أصحابه، رجعنا عروة الأصحاب، فقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر، وعلى كسرى، وعلى النجاشي، فوالله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة الأعداء، وهذه شهادة الأعداء، يقول لك وفدت على كل الملوك، ما رأيتم يعظمونه، يعظمون الملك مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: والله إن تنخم، أي ما تنخم نخامة قط إلا وقعت في كف أحدهم يمس يدلك بها وجهه وجسده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها. هناك يعني كأن عروة بن مسعود الثقفي ما عمل شيء، فأرسلوا رجلا ثانيا، ثم أرسلوا ثالثا، حتى جاء سهيل بن عمرو وتمت المفاوضة. سنأتي على إتمامها بعد حين. الشاهد أين هو؟ هذه الصور المشرقة للصحابة رضوان الله عليهم تبين حبهم له وتعظيمهم له، فكانوا يبتدرون أمره لا يناقش. وسنأتي في ذكر ما هي الأسباب التي جعلتنا اليوم نرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأسباب. هناك كذلك صورة أخرى رواها مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، استمعوا جيدا، استمعوا يا إخوان. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب، رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. والنبي صلى الله عليه وسلم له صلاحية هذا الأمر لأنه الحاكم، هو الحاكم يغير بيده. فمجرد ما رأى خاتم تاع الذهب، للأسف الذي نراه اليوم في نرى الذهب فقط، الخاتم يريد السلاسل وغير ذلك، رأى خاتما فنزعه فطرحه. ثم ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها على يده، هذا الذي يضع الذهب على يده أو على عنقه أو غير شيء، هذا يضع جمرة من نار فيها، حرام عليك هذا الشيء. يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا مع هذا الصحابي، فقالوا له: قم وخذ خاتمك وانتفع به، شجر به، يلبسه، لا يبيعه أو يعطيه زوجته أو غير ذلك، المهم انتفع به. فهم مش قال الصحابي لا الحق لا الحق، يرفعه يفدو يده. فقال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبك الامتثال، خلاص حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نديرهاش، حاجة شفت ورماها لنفذها. قوة في الامتثال، يعني حب عظيم، هذا هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وروى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا في نفر نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ أنه جاءوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء، ومن بينها قال: تبايعونني على ألا تسألوا الناس شيئا، ما تسألش الناس شيئا، أعطيني لا ما تقولهاش، هذه أعطيني لا خذ معلش، أعطيني هذه ما تقولهاش، هكذا بايعهم على هذا. تبايعونني على ألا تسألوا الناس شيئا مهما كان. كل مسألة كنا قد تكلمنا عنها بكلام طويل. يقول عوف بن مالك في الحديث صحيح مسلم: والله لقد رأيت أولئك النفر اللي بايعوه على هذا البيعة يسقط صوت أحدهم من على فرسه فما يسأل أحدا يناوله إياه. يعني كان هذا النفر، شوف ليه حضروا هذه البيعة، كانوا إذا كان على فرسهم وسقط الصوت صوت تحت وش يقول الخوك أعطيني، قال فوق قل أعطيني معلش في شيء، قال والله ما كان يسقط أحد صوت من أحدهم وهو على فرسه فما يسأل صاحبه وأخاه أن يناوله إياه، ما يقولش ينزل ويأخذ معه. لماذا؟ أنا لا أريد فقط أن تطبق هذا الحكم، لا، أريد سرعة الامتثال وقوة الامتثال بتاع الصحابة رضوان الله تعالى بأوامره صلى الله عليه وسلم، مثل ما رأينا حديث جرير بن عبد الله البجلي في الزكاة يوم السبت. وش هو؟ وش قالوا؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، اشترى فرس، الغلام تاعه اشترى فرس 300 درهم، الله يبارك الخيار وقع، رأى الفرس جيدا فذهب إلى صاحب الفرس وقال له هذا الفرس خير من 300 درهم. فما زال معه وما زال حتى أعطاه فيه 800 درهم. هذه قوة السمع والطاعة تاع الصحابة رضو الله تعالى عنهم. وكان حبهم قد استولى على سويداء قلوبهم، يعني خلاص لكم الحب تاعهم، شوف كيفاش نزعوا حب غيره فدخل حب النبي صلى الله عليه وسلم وحده في قلوبهم، وكل شيء يولي تابع لحبه صلى الله عليه وسلم، بالعكس تبعنا. فتجد أبا بكر الصديق، لأنهم سمعوا كلهم سمعوا الحديث صحيح 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 مسلم عن أنس بن مالك وأبي هريرة، لا يؤمن في البخاري ومسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومالي وولده ووالده. هذا مستعرف لتتحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حقيقة الإيمان. سمعوا هم هذا الحديث، تعرفوا شو دار أبو بكر الصديق في غزوة بدر؟ كان هناك ولد من أولاده، من أولاد المسلم، كان ولد لا يزال مشركا، لا يزال على شركه، وكان في صفوف المشركين يقاتل. كان كلما رأى أبو بكر الصديق أباه يختبئ، كلما رأى يختبئ. فلما أسلم بعد زمن أسلم، حدث أباه بذلك، فقال له يا أبت والله ما رأيتك إلا ابتعدت عنك خشية ومخافة أن يسبقني سيفي إليك، كنت أخاف السيف تاعي يسبقني إليك فأقتلك. تعرفوا شو قال أبو بكر؟ والله لو رأيتك لا قتلتك. الله أكبر، والله لو رأيتك لا قتلتك. حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الدين تاعي مثل ما شعنا، أنت لا تسوي شيئا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تضحية الوالد بوالده أمام الدين، الآن عندك تضحية الولد بوالده. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني جاز مرة على أجمع مكان فيه أشجار، وكان هنالك عبد الله بن أبي بن سلول مع بعض المنافقين، فقال لهم لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ما تغبر أي أخذ منا الملك والجاه والسلطة التي كنا ننشدها، وابن أبي كبشة هو النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى جده الأكبر، جد غامض مغمور. العرب كانت إذا ذمت إنسان لا تنسبه إلى الجد المعروف المشهور، تنسبه إلى جد غامض. مثلا أنت عندك جد اسمه زيد فوق، ومثلا اسمه واحد عمر، أنت معروف المشهور بالفضائل هو عمر، أنا أنسبك إلى زيد، هذا يريد ذمك. فسمعه ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول سمع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له يا رسول الله والذي أكرمك والذي أنزل عليك الكتاب لئن أمرتني لآتيتك بعنقه، عنق من؟ عنق أبي، لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن بره، يعني قد معه بالبر، وأحسن صحبته. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن التصرف، لا ينقاد وراء العواطف والعواصف. هذه جملة من صور الوفاء وصور الحب والنقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يمتثلون الأوامر. يعني واحد يقول لك، واحد تشوفه ما يطبقش سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر عنها بأعذار كثيرة، هذا ليس مؤدبا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه بحضرته وأمر بهذا، هو يقول لا المعلم، لا ظروف، لا المصلحة، لا شيخ داعي، لا كذا وكذا، عندي أعذار. أول شيء لابد أن نضعه في أذهاننا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على المصلحة، مقدمة على أي مصلحة. وعلى هذا، لأجل هذا نسرد عليكم حديثا في الصحيحين
عن رافع بن خديج. وقلت اسمع رافع بن خديج تذكر الحديث عن المحاقلة. رافع بن خديج مش بعد المحاقلة. المحاقلة هو أن الإنسان تكون عنده أرض. تكون عنده أرض يزرع. لا يزرعها هو شنو؟ يقول له إنسان ازرعها يعطيك ريال. يعني أجر واحد إنسان يقول له أخدم في الأرض نتاعي. أخدم حرفها واسقيها وابذرها وغير ذلك. ولك ثلث ما تخرج أو النصف أو الربع. أنت تدير له نسبة معينة تقول له تأخذ النصف أو تأخذ الثلث أو تأخذ الربع. هذا محرم. فيه غرض. قد لا تخرج الأرض شيئا. لا لا. قد لا تخرج الأرض شيئا ويضيع جهد ذلك العامل. هذا هكذا يروح هكذا. فنهاهم رسول صلى الله عليه وسلم هذا. مغيرة بن شعبة صح. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. الحديث أين تجده؟ في الصحيحين. عن رافع بن خديج عن عمه ظهير جاء إليه فقال نهانا. شو ذاك الكلام شحال طيب والله الكلام يعني لابد الإنسان يعلق هنا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. نافع جدا. وصح كانوا يدخلوا الأموال عجيبة. معاملة مع البنوك بارك الله فيك. معاملة دخل يعطيك كذا يعطيك كذا. معاملة مع الأنساج وغير ذلك. معاملات عجيبة ظهرت في الزمان. يعني العلماء كل يوم يديروا لقاءات على جد. كل ما يديروا لقاء يقول الحمد لله تهنينا أنا أجبنا على هذا الإشكال. تخرج معاملة أخرى فتجدهم يعقدون المؤتمرات لدراسة المعاملات الجديدة كلها فيها مدخل من الربا. فيها نفع. إنسان اليوم يقول فيها نفع. لكن شوف يقول له هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. شحال من الكلام هذا؟ وطواعية الله وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا أنفع وأعظم. نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسرى. وفي صحيح البخاري لما حدث رافع بن خديج هذا قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت سمعا وطاعة. مباشرة سمعا وطاعة. ما كانوا يعتذرون بالفقر، ما كانوا يعتذرون بالأحوال الصعبة، ما كانوا يعتذرون بما حدث في هذا ما استجد في حياتهم. لا، سمعا وطاعة. هذا يدل على تقديم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه على كل مصلحة. قصة أبي هريرة. قصة أبي هريرة معروفة. نذكركم كل حد بزمن عفوها. لما جاء وخرج ذات ليلة خرج بالليل فخرج في الليل لماذا؟ أخرجه الجوع. فالتقى هذا بقسمته قال نروح للسحر نسأل على كش آية. فقلت أسأله وما بي السؤال إلا أن يأخذني معه إلى بيته فيطعمه. شوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه العالم العلامة أعظم راوي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة رواية. كان يتلوى من الجوع يقول حتى يظن النبي صرعا. كان يظن بلي مصروع مجنون بالجنة. فقلت لأبي بكر الصديق سألت عن آية من كتاب الله وما بي السؤال إلا أن يأخذني معه إلى بيته فيطعمني. فأجابني ثم ذهب ما فهمش. فلقيت عمر بن الخطاب فسألته عن آية وما بي سؤال عن آية ولكن يطعمني. فأجابني ثم ذهب. ثم لقيت خليلي وحبي محمدا صلى الله عليه وسلم فسألته فقال تعالى معي. فقال تعالى معي فهمه مباشرة. فأخذه إلى بيت بعض الصحابة هل معك من شيء؟ فقال والله ليس معي شيء. شو الصحابة عيشتهم زهد وفقر لكن الغنى غنى النفس. والله ما معي شيء إلا قدح من اللبن. شيء من اللبن هذا شوية. فقال يلا هاته. جاب اللبن. أبو هريرة بن أبي لهيعة يعني يوجد روحه باش يشرب وعنده الحق يشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كان يستيقظ اشرب اذهب ونادي أهل الصفة. أهل الصفة فقراء المدينة كانوا يسكنون المسجد وينامون فيه كلهم فقراء. يعني ما لهمش يلبسوا إلا خرقة يضعون على أجسامهم. كانوا قرابة 30 قرابة شحال 30 روح سقيهم. ورايا شفت سألناش هكذا سألتك أنا ماشي كما هو المهم. شو شوف من الشاهد أين. فذهب قال ذهبت لأناديهم وقد هممت أن أعود إليه وأقول ما وجدته. جاء الشيطان قالوا ارجع له وقل ما لقيتهمش وين ما باليش. ثم تذكرت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير لي. هو الشاهد بش أبو هريرة بشيف عن هذا الأمر له مصلحة جيعان له مصلحة لكن قدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المصلحة. فجاء إلى أهل الصفة تعالوا إنا ويناديكم أروح ويزقيكم واش نقول ويزقيكم خلاص ويزقيكم خلاص ما تخلقنيش ما ولوش. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنى بشوي يشرب الأول. تعرفوا أنتم الحكم شو ساقي القوم آخرهم شربة. أبو هريرة قال اسقيهم لا أعطيه كان احنا يا وكان احنا في قلبك شرب شرب الراجل شرب احنا هكذا شرب جيد جيد هو والله هكذا يعني. لكن شوف أبو هريرة يعطيه هكذا ثم إذا رجع له الأخر القدح ينظر فيه نزال ويعطي للثاني وللثالث وللرابع 30 صحابيا أنصر شبعوا كلهم ثم قال اشرب أباهر. كان يناديه أباهر اشرب أباهر فشربت. ثم قالوا هات يا رسول الله قال اشرب أباهر شرب زلط قالوا قال اشرب أباهر. قال يا رسول الله والله ما أجد له مسلك. ما كاش طريق نسل الله شبع خلاص هنا يقولون لما طبعا يقولوا اشرب واحد الأحاديث الذين يستنبطون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب 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 كأنه يقول له اشرب فإني علمت ما حدثتك به نفسك يعني الوحي أطلعني على ما حدثتك به نفسك اعلم أن طاعتي أولى. شوف أي شيء يحدث لك في الدنيا ادوها قاعدة على كل حال الدنيا تعلم. وأعظم معلم في الحقيقة أعظم معلم بالنسبة إلينا اليوم هو العدو. أعظم واحد يعلمك اليوم اليوم يعلمك بزاف عفايس يعلمك أشياء في تعيش هو العدو نتاعك. إذا صدفك العدو فإنه طبعا يغضبك ويقلقك ويحزنك ويكيد لك ويضع لك أشياء كذا. أنت الآن تصير مع الأيام تصابر وترابط علمك الصبر العدو تاعك علمك الصبر العدو تاعك علمك الحلم العدو تاعك علمك الدقة وغير ذلك. يعني شوف الآن العدو تاعنا هو النفس هذا. لكن الإنسان مهما مدة تشوف في حياتك لما كنت تعطيلها ما تريده يعود عليك الأمر وبالا والله لا تنفعك نفسك لا تنفعك نفسك. تعطيلها حقا الآن صح وش تريد من معصية لكن والله يعود عليك الأمر وبالا يعاقبك الله عز وجل وكان خسرت عقوبات عاجلة مباشرة. لكن الإنسان لما يصبر ويعلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وخير وأحسن يعني أحسن أثاثا وأحسن رئية هذه صدقني يعني الإنسان الدنيا يعني يتعلم هذا الشيء. يعني لما تعلمش بهذا الحديث تعلم الدنيا أن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وأفضل. إذن المهم شاهد كل من هذا الحديث أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على المصالح. أي إنسان اليوم في المجلس هذا يشوف نفسه عنده مصلحة راح تضاهي نصا من نصوص الشريعة تعالى فليلقي هذه المصلحة ويرمي عرض الحائط. كذلك طاعته صلى الله عليه وسلم مقدمة على الواقع. أنت أحيانا خاصة أصحاب العقل يشوف شيء أمامه يحدث أمامه عيناني شيء يحدث والنص قالوا لا ما تفعلش كذا. الواقع واضح سبحان الله لكن النص قال لك لا. تضعف النفس وتلجأ إلى مسايرة هذا الواقع فاعلم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على هذا الواقع الذي تراه عينك. قصة أحد كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة أخذ قوما من الرماة يرمون عن الرماح وضعهم على رأس الجبل وقال لهم إن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا وإن رأيتمونا نغلب فلا تنصرونا. شوف النص يحتمل شيء يحتمل واضح. إن رأيتمونا نغنم انتصرنا
لا تشاركونا، ظلوا هناك. وإن رأيتمونا نقتل ونغلب فلا تنصرونا، لا تقدمش العقل نتاعك. يقول ابن عباس فما إن ظهرنا بين أصابع، خلصنا خلاص النصر إعلاني باينة، باينة هاو هم يغلبوا بهم وهم يتقاسموا الغنيمة، هذا صار يدفعوا الغنائم، باين هاو النصر هاو. تبقى النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا تما، قدموا الواقع لهم يشوفوه على النص. هنالك دارت الدائرة، وجاء المشركون من خلف ذلك الجبل وكانت نصف الهزيمة، ما نقولوش الهزيمة لأن غزوة أحد كما سنبينه إن شاء الله لم تكن هزيمة في الحقيقة كما تصورها أفلامهم، لا كانت هزيمة في أول المعركة، ثم لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم هربوا. لازم عارفوه ولا لا؟ ذكروها لكم هذه الرسالة؟ ذكروها لكم شيء؟ لماذا؟ شو فيه؟ لا بد فيه من الكذب، لا بد. لا غزوة أحد في أول الأمر كانت هزيمة، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لحق به. الموت الشاهد أين هو؟ شوف شوف عناني النصر، نصر المؤمنين ويفدون الغنائم، تجيت الآن تقدم له الواقع، واقع سبحان الله. واحد قال له يا النبي اسمع هانا أن ننزل، ألا ترى ألا تراهم يجمع الغنائم، نزلت آيات تؤدبهم ولقد صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا خطاب الصحابة يا أخوانا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد عفا عنكم. المهم نزلت آيات كما سيأتي إن شاء الله بيان تفسير سورة آل عمران تؤدب هؤلاء الصحابة لما قدموا واقعا واقعا مشاهدا. هذا منيح الإنسان يفهم، عنده آية عنده حديث يشد فيه وعط عليه بالنواجد ولا يهمه ما يراه، ما يهمك شو أفرق. شوف نستدل على هذا، ما تقوليش عفا الله ما زال شوية كيفش أغنوته عشرة ما زال خمسة شهر سنة وخمسة صح. دليل آخر على هذا أخوانا حديث صلح الحديبية نكمله على قلي مقبل شنا شتو حديث مقبل جمال جاو ياكم بعد نسف شل عروة بن مسعود الثقفي جاء واحد جاء الثالث جاء الرابع شكون سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فقال يا محمد هاتي كتابا واكتب بيننا، يعني هاي نديروا معاهدة نكتب شيء معاهدة فيما بيننا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، دعا الكاتب فقال شكون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يملي على الكاتب وش يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم يرحمك الله بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، لا إله إلا الله، أما الرحمن فلا أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. ولا يحكم لاحظ احنا شو نسموه هذه، ولا يحكم بأحكامه، هذا نوع من الذل، مش بيه هذا يحكم فينا. فقال المسلمون والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك الله. شوف احنا الآن نفسر هذه الظاهرة ذل، اليوم نفسره احنا ذل، شنو هذا الذل هذا؟ كيف لازم نتكلم ولازم نتكلم تقدر تمشي، قلت بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يقول قل بسم الله باسمك الله. شوفوا هذا صح، شكون هنا يتكلم شكون؟ شكون رجل عادي؟ كان رجل عادي كمان دخلوا رواحتنا، قال يا اخوان نحن ما نحبوش الذل، العزة لله والفهمت من جو، العزة لله ولرسول المؤمنين. إيه صح هذا هو اللي نزلت عليه الآية العزة لله ورسول المؤمنين، ما تدخلش روحك لاحظ فرق بين تصيب رأي إنسان ما تناقشه، قال يا أخي كذا. أما حديث عن رسول الله أو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملة، في معاملة الكافرين، في معاملة أعداء الله، جئت تقابلها بمجرد تهور بمجرد رأي فهذا مذموم. فقال اكتب باسمك الله، مش كتبت شو هو الله باسمك الله، شو هو الله يلا لا مشاحة في الاصطلاح باسمك الله زيد. ثم اكمل النبي صلى الله عليه وسلم املا اكتب اكتب باسمك الله اكتب هذا ما قضى عليه محمد، ما قضى عليه محمد رسول الله. حبس في الوسط ما كملش. قال سهيل ايه والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. حاجة كبيرة لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني واكتب محمد بن عبد الله. طب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي سؤال بن عم قال والله لم يفاوضوني على تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم له. يعني وش يقولون انت شرط تكون فيها معصية، هذه معصية اكتب كويس اكتب عليك صح. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرط تاعك شو وش تطلب انت؟ قال ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. هذا وش نطلب؟ جينا نديروا عمره خلونا نطوف بالبيت. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب اننا اخذنا ضغطة. يعني واش العرب وش يدخل؟ جاء محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وارغموا قريشا على ان يفتحوا لهم طريق ليحج، هل يدخل؟ لا 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 والله لا تتحدث العرب اننا اخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل. يعني روح العام الجاي يديروا عبرتها، هم قريب يوصلوا المكان على مشايخ مكة، روح العام الجاي مش هذا العام عجيب. وش رايكم؟ قال روح العام الذي سموها عمرة القضاء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء، عمرة القضية قضاها. فقال قال المسلمون سبحان الله ايه يعني قال انت وش تشترط يا سهيل وانت ما تشترط؟ قال لا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. إذا جاء رجل من عندنا من قريش أسلم وجاء عندكم تردوهن، وإن فر منكم رجل إلينا لا نردوه، احنا أخلص أبقات عشرة. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ مجرد اتفاقية تضر لما تطرش بنادنا، تعجبتك الاتفاقية هذه؟ عجبتك الاتفاقية ما نخرحكم هذا عدم لا شوف احنا مجرد اتفاقية ما عجبتناش، مجرد اتفاقية، لكن الله عز وجل يريد ان يؤدي بالمسلمين يشوفهم اذا يخضعوا ولا ما يخضعوش، زاد لهم ابتلاء على ابتلاء. هو راح يكتب هذه مشد الاتفاق راح يكتبها. فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل ابن سهيب بن عمرو، دخل ابو جندل ابن سهيب بن عمرو واحد من المسلمين هرب الى هرب من قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هم كذلك يعني شوف الله سبحانه شيء يقدم. فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، اي يمشي مشيا بطيئا لاجل قيوده، وكان قد خرج من اسفل مكه، خرج من اسفل مكه حتى رمى بنفسه بين اظهر المسلمين. غشك سهيل ابوه فقال سهيل هذا اول من اقاضيك عليه ان ترده اليه، هذا الاولاني راح نديه مالك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اننا لم نقضي الكتاب بعد، نزل ما كتبناش كاع، نزل ما كملناش الكتابة، خلي هذا خليه لي يعني. فقال والله اذا لن اصالحك على اي شيء، مش هنصالحك على وين يعني، شوف الفوارة يطلع من عندكم شوف أصلح شنو هذا شوف. فأخذوا أبا جندل رضي الله تعالى عنه، وقال أبو جندل وهم أخذوه يا معشر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما. شوف ويثير شوف عواطف عاطفة، أنا شرع جاي يحكم هذه العاطفة، هذه العاطفة خليها خاضعة لله، وش يقول لك هو هذيك العاطفة. فقال يا معشر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد لقي منهم عذابا شديدا في الله. هنالك تكلم أحدهم خلاص فنهض عمر بن الخطاب يا رسول الله أولسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. ففيما نرضى الدنية في ديننا؟ علاش رانا نذل أنفسنا له؟ أولسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. فلما نعطي الدنية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إني رسول كذا زمان قاعد يتكلم معك أعطيت حكم شرعي تقول إيش بينا أنا نرضى الدنيا؟ أقول يا أخي هذا حديث رسول الله، شفت هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقلت قال عمر الخطاب
أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحل البيت ونطوف به، يجي رح نطوف بالبيت. فقال له رسول الله هل أخبرتك أننا نأتيه هذا العام؟ قال عمر لا ما فضيش هذا العام. قال إذا فإنك آتيه ومطوف به. فذهب إلى أبي بكر الصديق نفس الكلام، يا أبا بكر أرسل على الحق ويفشح فيه، أرسل على الحق وهم على باطل بلى، ففيما نرضى الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر أيها الرجل، هكذا أيها الرجل، إنه رسول الله، شو كلام يتشاب، إنه رسول الله والله ولا يعصيه، وإنه ناصره، وإنه ناصره، استمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. هل أخبرك أنه سيأتيه هذا العام؟ قال لا. قال إذا فأنت آتيه ومطوف به. سنكمل، خليكم هاني إن شاء الله.
وهذا الحديث قلنا نسرده فقط لأجل بيان الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقدم المصلحة على السنة والذي يقدم الواقع على السنة فقد أساء الأدب أيما إساء. هذا احفظه، هذا الشاهد، يعني كي تخرج من أدي هذا الشيء، لا نقدم المصلحة، المال، المخرج، الخدمة، بنيان، أي شيء لا نقدمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم الواقع الذي نشاهده المرير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد ذلك. فلما فرغ من قضية الكتاب، كتبوا هذا الكتاب المعاهدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا احصروا، لا لا احصروا، أنا إحصار منعوا من حج أو من العمرة، وهذا يسمى إحصار. والله عز وجل يقول فإن ثم نزلت الآيات وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هنا نزلت في قصة الحديبية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عليكم من الهدي. وش هو الهدي؟ تذبحوا ناقة أو بقرة أو كبشا تذبحوه ثم تحلقون وتقولوا بيوتكم. لماذا؟ لأن قلت لبيك اللهم عمرة، ولا يجوز الخروج من العمرة هذه أبدا. قلت لبيك اللهم عمرة يجب أداء هذه العمرة، فإن أحصرت منعت لمرض أو لعدو فهنا تذبح هذا الأمر، تذبح هديا وترجع إلى بيتك وتقضي من عام قابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي واضح، فقال لهم قوموا فاحلقوا أو قوموا فانحروا ثم أحلقوا، قوموا فانحروا ثم أحلقوا. قال الراوي المسور فوالله ما قام منهم رجل، يعني ما زالهم آسفين، حزنوا، حزنوا غاية الحزن لأجل هذا الأمر، وجدوا في أنفسهم فوالله ما قام منهم أحد. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولم يقم أحد. فدخل على أم سلمة كانت معه في سفره هذا، فذكر لها ما لقيه من أصحابه. فقالت أم سلمة الحكيمة العالمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، أخرج مثل واحد واحد، لا تقول ما حلقون تقول من حافظ، حتى تنحر بدنك أي تدعو حالقة فيحلقك، أخرج روح انحر أنت لحلق وحلق ما همك ما تنصينا. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا كلهم، قاموا كلهم فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني من شدة الغم ندموا على ما فعل، كيف نعصي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كنا قد ذكرناه في درس نادري أين، أنه أحيانا الفعل يكون أقوى من القول، أن الفعل أثر فيهم أكثر من القول. بعد هذا الحادثة تعرفوا شو صار، خلوا بينه وبين الناس خلال ثلاث سنوات أسلم أكثر من 10,000 رجل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل الأراضي، إلى الملوك، إلى العظماء، الفرس والروم، كل شيء، العرب البادية، وبعث معاذ وبعث عبد موسى وبعث فلان منهم، ودعا إلى الله عز وجل. جاء من وراء هذا فتح مكة، وإلى غاية اليوم لا يزال فتح المسلمين. يعني شوف وحش قال لك افعل كذا، ما تدخلش رأيك، ما تدخلش الواقع الذي ترى، افعل وسلم أمرك لله عز وجل، يأتيك الخير في الدنيا والآخرة. ثم في الأخير كنا قد رأينا هذا جعل الأدب الأول الانقياد والخضوع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو فقط. ما ظاهر هذا قلنا يقدم على المصلحة، يقدم على الواقع، ويقدم على آراء الرجال، يقدم على آراء الرجال مهما كان إنسان بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم، ولو كان صحابيا، ولو كان أبو بكر الصديق، إذا قال قولا يخالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تشوفه بمخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، معمدا هو يخالف، مستحيل يخالف عنه، لكن ما بلغوش الحديث أو نسي أو لم يحفظ، فلا تأخذ بقول ذلك العالم مهما بلغ شأنه، ولتأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأدب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن تقليد الرجال، عن تقليد المشايخ، عن تقليد الآراء كما شاع في عصور المسلمين من قديم الزمان، هذا تجده مالكيا، وهذا تجده شافعيا، وهذا تجده حنفيا، وهذا تجده حنبليا، وهذا ظاهريا، وهذا جابريا، وهذا لا ندري أين هم المسلمون، لم يتركوا شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد، تجد هذا قادريا وهذا باطنيا، وهذا كلهم يشركون بالله الشرك المنوع، فلم يتركوا شيئا لله، لم يتركوا الدعاء كائن، ذبح كائن، استغاثة كائن، أولياء، وفي المتابعة ما تركوا شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نتكلم ابن القيم عن تعصب الأعمى للعلماء والمشايخ، قال فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بهذه الحال. ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء المتفقها، فقلت له سألتك بالله لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، يعني تصور لو النبي صلى الله عليه وسلم عايش وجاء وقال لك كذا وكذا، تقبل مثلا، تقبل هكذا سنة، نحن معاشر الأنبياء، يعني كما يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذه صحيح إخلاص، الخير جاء قاله لك، قالوا إذا لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، أكان فرض علينا أن نتبعه من غيره، أن نعرضه على رأي غيره؟ واش نقول سنة روح الشيخ تاعي بقول أخذ شيء فعل، لا روح نشوف شيخ تاعي وش فعل، يعني بأكتب ماش حجة أنت، لا يمكن تقول هذا. فقال ذلك الرجل، قال لا ننتظر. فقال الإمام بن القيم إذن فما الذي نسخ ذلك وبأي شيء نسخه؟ بأي شيء نسخ؟ مادام تعتبر هذا، قال فوضع إصبعه على فيه وسكت مبهوتا متحيرا وما نطق بكلمة. وسبق الإمام ابن القيم هذه الكلمة شكون؟ السبكي، قال وليتصور كل منا إذا سمع حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجهه بهذا الكلام، أيسعه أن يتركه؟ ابن عباس قال للتمتع جائز، أنك دير عمرة بعدين تحل بعدين تستنبر.